هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج المتجدد، الغدة السرطانية. في الغدة السرطانية مستمعين الكرام، نتناول بالدراسة والتحليل خفايا وخبايا الكيان الصهيوني وسياساته العدوانية وخططه التآمرية ضد دول وشعوب المنطقة. محور حديثنا في هذا البرنامج مستقبل المشهد الداخلي الإسرائيلي. نسلط الضوء في هذا البرنامج على الأزمة الداخلية في الكيان ومصير رئيس وزراء الكيان نتانياهو في ظل إصراره على التمسك بمواقفه وسياساته رغم موجة الرفض لها في الداخل الصهيوني، حيث أن كل شيء في كيان الاحتلال الإسرائيلي يسير في الاتجاه المعاكس لما تريده حكومة بنيامين نتانياهو المتطرفة، في ظل عناد وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير لتمرير سياساته المتطرفة ضد الفلسطينيين. وهذه دعوة لحضراتكم مستمعين الكرام للمشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج، وعبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب لأثير إذاعتنا، وعلى هذا الرقم التالي 00989-992-603-8802. ألف شكر وتحية مستمعين الكرام لمتابعتكم إيانا هذا البرنامج. استشاطت مواقع التواصل غضبا ضد لجاج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لتمرير سياساته المتطرفة ضد الفلسطينيين. ويواصل بن غفير ابتزاز حكومة بنيامين نتنياهو التي تعاني خطر الانهيار في أي لحظة، ويرفض التصويت على قراراتها في الكنيسة احتجاجا على رفض مقترحه بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون، وهي ليست المرة الأولى التي يبتز فيها بن غفير نتنياهو ليجري تعويضه بعد ذلك. هذا وللأسبوع 37 تستمر التظاهرات بالشارع الإسرائيلي للمطالبة باستقالة هذه الحكومة ووقف عبثها بالنظام القضائي ومحاسبة نتنياهو وكذلك زمرته الفاسدة، وفق ما يطالب المحتجون الذين حاولوا إغلاق شارع كابلان بتل أبيب رغم التواجد الأمني الشرطي الكبير واستخدام القوة ضد المتظاهرين. كما وقال مختصون بالشأن الإسرائيلي أنه في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية ورغبتها في البقاء على كرسيها، هي لا زالت مصرة على قراراتها، ولا زالت أو لا زال معارضوها مصرون كذلك على الخروج في المظاهرات. وفي ظل تعمق الأزمة واشتدادها بين المعارضة وبين حكومة نتنياهو، ويتوقع هؤلاء الخبراء أن يتم الحصول أو أن يحصل في القريب يعني تغيير في هذا الكيان المحتل خاصة على مستوى الحكومة. ومع تصاعد الاحتجاجات داخل الكيان المحتل وما تتعرض له حكومة نتنياهو من ضعف وتخبط داخلي وخارجي، أزمة جديدة تلوح بالأفق حيث تهدد بقاء هذه الحكومة المتطرفة والائتلاف الحاكم، مع تهديد وزير الأمن والمالية أو وزيرا الأمن والمالية بن غفير وسيموتريتش اللذان أعلنا نيتهم عدم الالتزام مع نتنياهو لمراوغته نحو تغيير القوانين الخاصة بالمتدينين. أين الاحتجاجات الإسرائيلية مصرة على الاستمرار حتى يتم التغيير، ولكن من ناحية أخرى فإن رئيس الحكومة إذا أوقف التشريعات والتغييرات القضائية فإنه سيضع حكومته في مأزق كبير جدا قد تؤدي بها إلى التصدع والانهيار، وحتى يمكن حدوث انشقاقات داخلية إضافة إلى التعرض لضغوط خارجية. ويبقى المشهد الداخلي داخل كيان الاحتلال يزداد تدهورا سياسيا وأمنيا واقتصاديا مع استمرار نتنياهو وحكومته السعي نحو تحقيق مكاسب شخصية للهروب من المحاسبة.
مساء الخير للجميع. في الواقع المشهد الإسرائيلي يزداد أكثر تعقيدا، خاصة في المرحلة الأخيرة فيما يخص التشريعات القضائية التي يحاول ائتلاف نتنياهو تمرير كل القوانين التي تتعلق وتحديدا السيطرة على الجهاز القضائي، ومؤخرا المحكمة العليا التي وقفت أمام 15 قاضيا حول قضية حجة المعقولية التي الشارع الإسرائيلي تحول بشكل كبير إلى إرباك جدا، والآن الجميع ينتظر وتم تأجيل هذه المحكمة لحين تقديم الالتماسات والمبررات لأخذها، وبالتالي المشهد الإسرائيلي يتطور تطورا كبيرا باتجاه بين الديمقراطية وبين الدكتاتورية، أو ما بين الديمقراطية والدين، وشكل الدولة بدأ يعني يظهر بشكل واضح أمام المشهد الإسرائيلي. هناك من يريد دولة الشريعة، وهناك من يريد دولة الديمقراطية، وهناك من يريد خلط ما بين الديمقراطية واليهودية، وبالتالي المشهد بدأ يتعقد، وهذا ارتفع بشكل وتيرة جدا على المستوى الاقتصادي، لأن هناك مستثمرين اعتبروا أن استمرار في التشريعات القضائية أدى إلى ارتفاع الدولار، وبالتالي هروب المستثمرين جزء كبير من الشركات الضخمة إلى الخارج، لأن الوضع غير مستقر في داخل إسرائيل. هذا بالإضافة إلى الموضوع الأمني والسياسي والعسكري، أن المحور المقاومة بدأ يتطور بشكل كبير وملفت للانتباه، بدءا من إيران مرورا باليمن والعراق ولبنان وسوريا وغزة ومخيم جنين. المحور بدأ يتفاعل بشكل كبير بلقاءات أولا والخطابات، هذه اللقاءات بين زياد النخال القائد الأمين العام للجهاد الإسلامي وصالح العروري لحركة حماس، وبالإضافة إلى سماحة السيد حسن نصر الله، بالإضافة إلى الوزارة الخارجية التي التقت مع الفصائل الفلسطينية. هذا كله يزيد من عملية تآكل عملية الردع لدى المؤسسة الأمنية على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري. هذا بالإضافة إلى حالة الاشتباك اليومي، والمقاومة ترتفع الفلسطينية بشكل ملحوظ وبشكل كبير جدا، وهناك كان حديث أن إيران وحزب الله والقيادة الفلسطينية الخارجية، وأقصد الخارجية بالمقصود فيها لبنان وغزة، التي تحرك الضفة الغربية. وهناك حسب الشباك الأمني بأنه تم الإلقاء على عدة خلايا ذات صلة لها في عملية التهريب لعبوات ناسفة، وهي ذات طبيعة إيرانية أو حزب الله، وبالتالي من هنا بدأت إسرائيل تفقد السيطرة. ونتيجة هذا المحور وتوحد الساحات المختلفة في الخارج مما يزيد التعقيد أكثر لإسرائيل.
نعم، كل التحية والشكر للخبير في الشأن الصهيوني الأستاذ إسماعيل مسلماني الذي تحدث إلينا عن الأمور المعقدة والأزمة الداخلية في الكيان ونشوبها ولماذا تستمر هذه الأزمة والأسباب التي وراءها. طبعا إن شاء الله نحن سوف نتوقف عند حقيقة الخلاف بين وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هل فعلا بسبب رفض نتنياهو مقترح بن غفير لتمرير سياساته المتطرفة ضد الفلسطينيين أم هناك أسباب أخرى في هذا الإطار ولربما تكون أعمق من هذا؟ ما هو التغيير السياسي المتوقع داخل الكيان الإسرائيلي في ظل إصرار نتنياهو على التعديل القضائي طبعا ورفض الشارع لذلك وانقسامه إلى يعني من يعارض التعديلات القضائية كليا بين من يطالب بخروج بن غفير وسموتريتش من الحكومة؟ لربما نتنياهو أيضا هو يسعى لتعميق من يرى بأنه نتنياهو هو يسعى لتعميق الأزمة بهدف التمهيد للتحالف مع معارضي الوزيرين المتطرفين ومن ثم إزاحتهما من الساحة من الحكومة. وإلى جانبه أيضا يعني هناك من يشكك في أمر نتنياهو أنه سوف يتمكن من إغلاق أو تجميد ملفات الفساد التي يواجهها اليوم ولربما هي مطاردة قضائية عليه بسبب هذه الملفات. لكن بالتالي يعني ما يوحي لنا استمرار التظاهرات في الشارع الإسرائيلي في أسبوعها 37 رغم التواجد الأمني الشرط الكبير الذي نشاهده واستخدام القوة ضد المتظاهرين ومؤخرا بنيامين نتنياهو وصف المعترضين والمتظاهرين بأنهم يتلقون الدعم من إيران وأنهم خارج الكيان المحتل، هكذا وصفهم قبل فترة أو قبل ذهابه للأمم المتحدة. وأيضا يعني مع تصاعد الاحتجاجات داخل الكيان المحتل وما تتعرض له الحكومة من ضعف تخبط داخلي وخارجي لربما أزمة جديدة أيضا يمكن أن نراها وهي تهدد بقاء هذه الحكومة المتطرفة والائتلاف الحاكم خاصة مع سموتريتش وبن غفير. بشكل مباشر هم أعلنوا نيتهم في عدم الالتزام حقيقة والمواكبة مع سياسات نتنياهو لمراوغته نحو تغيير القوانين الخاصة بالمتدينين. وإذا أوقف رئيس الحكومة نتنياهو التشريعات والتغييرات القضائية هل سيتمكن من إنقاذ حكومته من هذا المأزق؟ بالتالي هناك توقعات لمستقبل هذا المشهد إن شاء الله سوف نتوقف عندها عند ازدياد التدهور السياسي والأمني والاقتصادي مع استمرار نتنياهو وحكومته السعي نحو حلحلة هذه المشاكل التي يراها الكيان ويعيشها في هذه الأيام. طيب لنتوقف مستمعينا مستمعاتنا أيضا مع تطبيق الواتساب كما أشرت لكم ولحضراتكم رقمنا الجديد للتواصل والمساهمة والمشاركة في هذا البرنامج 0-98-99-26-03-8802 هو الرقم أحبتنا الكرام، راسلونا بمشاركاتكم وإسهاماتكم عبر تطبيق الواتساب الذي عاد إلينا من جديد. وهذه المشاركة التي أستمع إليها في هذه اللحظات للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا، أتمنى ذلك بأن تكون هناك حرب أهلية إسرائيلية، بذلك سيوفرون علينا العرب المسلمون جنودا وأموالا، ولكن القدر الصهاينة وشعبهم أوعى من ذلك، وهم ليسوا بسودان وليبيا وصومال. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا يا صبحي على هذا التواصل أخي الكريم، بارك الله بك وشكرا جزيلا. ألف تحية وشكر لكل من يساهم معنا في هذا البرنامج، الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا وتقول في مشاركتها: السلام عليكم، من السهل ملاحظة الاختلاف الداخلي الإسرائيلي وهو مجتمع طوائفه متفرقة ومنهم المسحوقين ومنهم المتشددين، ولكنهم من جهة أخرى سائرون على حكومة نتنياهو وعلى قراراته ضد العدالة والتحكم في القضاء وجميع القرارات الحكومية، المظاهرات مشتعلة في قلب إسرائيل، وفي الواقع أن حكومة نتنياهو متخبطة ولا تعير الشعب الإسرائيلي أي أهمية، ومثل هذه الدولة سريعا ما تكون معرضة للانحلال والزوال. الأخت الكريمة أم علي من البحرين، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المساهمة الطيبة. بطبيعة الحال مستمعينا الكرام، قد نرى هذا الكيان المؤقت الذي نظامه نظام الفصل العنصري، النظام الوحيد الذي يتبقى الآن في العالم وبهذه السياسة بهذه الطريقة يحكم شعبه. اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات واستضافة ضيفي الدكتور طالب إبراهيم الخبير الاستراتيجي من سوريا، يكون معنا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. دكتور طالب، يعني حدثنا عن حقيقة الخلاف بين وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هل فعلا بسبب رفض نتنياهو مقترح بن غفير لتمرير سياساته المتطرفة ضد الفلسطينيين، أم أن هناك أسباب أخرى ولربما أعمق؟
أعتقد أن الكيان الصهيوني يعيش أزمة وجود حقيقية، وهذه الأزمة عميقة. الصراع بين مختلف الأجنحة التي تشكل تكتل الليكود، والليكود ليس حزبا سياسيا واحدا كما يظهر من اسمه، هو تكتل من مجموعة من المتطرفين والأشد تطرفا، وبالتالي هناك خلافات كبيرة في الرؤى والتوجهات في أصل الأيديولوجية التي يعتنقها قادة هذا التكتل. الصراع بين بنيامين نتنياهو وبين بن غفير لا يخرج عن هذا الإطار، هذا أولا. ثانيا، أعتقد أن هناك في الوقت الحالي بين قوسين هناك ضغوط كبيرة من الإدارة الأمريكية على الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لأن السياسات التي تنتهجها هذه الحكومة بدأت تشكل عبئا على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت تشكل لنقل الإسقاط أو النهاية الأخيرة لورقة التوت التي كانت تتلطى خلفها السياسات الأمريكية في المنطقة. متطرفون، إرهابيون، متوحشون، هذه هي حقيقة قيادة الكيان الصهيوني، ولا يستطيع أي شخص أو أي جهة مهما بلغت ممالاتها وموالاتها بإسرائيل أن تتستر عليهم وأن تغطي عليهم. كل هذه الأمور مع بعضها إضافة إلى فشل أمني كبير ومهم جدا تجلى في العمليات البطولية لمجموعات المقاومة الفلسطينية داخل الخط الأخضر، أي في أراضي 48، وأيضا الفشل الاستراتيجي في العديد من الملفات في المنطقة مع حزب الله، مع حماس، مع جهات ثانية. كل هذه الأمور ستؤدي إلى زيادة التصدعات، وهي سبب أساسي لهذه التصدعات.
نعم دكتور، ما هو التغيير السياسي المتوقع داخل الكيان الإسرائيلي، يعني في ظل إصرار نتنياهو على التعديل القضائي ورفض الشارع لذلك، وانقسامه إلى يعني من يعارض التعديلات القضائية كليا وبين من يطالب بخروج بن غفير وسموتريتش من الحكومة؟ يعني ألا تعتقد أن نتنياهو أيضا هو بنفسه يسعى لتعميق الأزمة بهدف التمهيد للتحالف مع معارضي الوزيرين المتطرفين من ثم إزاحتهما من الساحة؟
أعتقد نتنياهو نفسه لا يعرف ماذا يريد، وسابقا كانت هناك العديد من الدراسات التي قرأناها فيما يخص الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو بقدر ما هو بارع في السياسة الدولية وفي الألاعيب والحبكات الماكرة على المستوى السياسي الدولي والاستخباري، فهو أيضا بارع وذكي جدا في عملية أخرى هي صناعة الأعداء. لم يترك لنفسه بالداخل الصهيوني أي صديق على الإطلاق، وتحاصره تهم فساد وتحاصره مشاكل كبيرة، وهو يلعب لعبة شمشوم أن يهد الهيكل على الجميع إذا كان التحقيق، إذا كانت التحقيقات القضائية والملاحقات الجنائية ستطالوا السيناريو الأكثر ترجيحا. ربما استمرار نتنياهو في هذه العملية والبحث عن مجموعات أكثر تطرفا من المجموعات التي قد تخرج من الليكود، وربما قد يلجأ لخيارات أخرى أهمها الحرب، وأعتقد أنه إن استطاع قد يطلق حربا ويغرق إسرائيل ويغرق المنطقة ككل في حرب إقليمية كبيرة. شهوة السلطة والطغيان لديه لا تختلف عن أي دكتاتور آخر في العالم، وبالتالي الكيان الصهيوني يواجه هذا النوع من الأزمات بعدما كان يدعي أيضا أنه لؤلؤة الشرق الأوسط حضارة وديمقراطية وتقدما إلى آخره. هنا أزمة الهوية وأزمة الملامح وأزمة المسار والمصير هي التي ستتحكم بشكل السيناريوهات المقبلة التي يمكن توقعها في الكيان الصهيوني. وإن كنت أنا أتوقع المزيد من التفسق والمزيد من الانحلال وظهور قوى جديدة وعديدة على الساحة الداخلية الصهيونية ومتشرزمة ومتناحرة فيما بينها.
هذا إلى جانب، وإضافة إلى أنه يعني لديه ملفات فساد نتنياهو، والكثير يعتقدون أنه لا يستطيع أن يغلقها أو يجمدها التي يواجهها اليوم، وهي مطاردة قضائية بسببها.
أعتقد أن مشكلة نتنياهو ستكون على النحو التالي، ربما أن ينجح في تمرير التعديلات القضائية وأن يعلق في مسائل الفساد، وهذه المسائل كما ذكرت كثيرة وكبيرة، وهو لن يستطيع أن يغطي الشمس بإصبعه. هذا الكيان قام على الفساد، قام على المافيا، قام على الإجرام، قام على غسيل الأموال، قام على الرقيق الأبيض. أكبر دولة تهريب مخدرات ومافيا على سطح الأرض هي الكيان الصهيوني، ونتنياهو ربما يكون أحد أكبر رموز وأكبر قادة على المستوى العالمي، وبالتالي لن يكون بمقدور أن يغطي كل هذه المعاصي والموبقات بتعديل قضائي أو بحصانة سياسية أو غير ذلك.
نعم. كيف تنظر إلى استمرار المظاهرات في الشارع الإسرائيلي في الأسبوع 37؟ يعني رغم التواجد الأمني الشرطي الكبير، استخدام القوة ضد المتظاهرين، ومؤخرا بنيامين نتنياهو يصف المتظاهرين في الشارع بأنهم من مدعومين من قبل إيران وما شابه ذلك، وأنهم خارج عن الكيان الصهيوني، هكذا وصفهم.
نتنياهو المتظاهرين اليهود هم من الشيعة أيضا، حتى تكتمل أكاذيب، أو أن يقول أنهم من الصفويين أو أن يقول شيء من هذا، أنه هذا ممكن يعني نظرا لضعف وعي. استمرار المظاهرات في الداخل الصهيوني، كما ذكرت لك هناك أزمة هوية وأزمة وعي في الداخل الإسرائيلي. أتابع أنا شخصيا باستمرار كتابات المؤرخ اليهودي العربي العراقي أفيش لاين، الذي قال أن اليهود العرب يعانون تمييزا عنصريا، وأن قيام إسرائيل كان جريمة بحق اليهود والعرب معا. وهناك الكثير من الفلاسفة والمفكرين في الداخل الإسرائيلي يتجهون إلى هذا الرأي، وكثير أيضا من اليهود وخصوصا من جيل الشباب المقيمين في إسرائيل يرون في نتنياهو وبالعقيدة الصهيونية ككل خطرا ساحقا وماحقا على الدولة. قرأت العديد من المواضيع على أشارها أنه كيف لنا أن نعيش في محيط ونتعايش معه، ونحن نقتل أبناء ونحن نصادر أراضيهم، على العنصر اليهودي كدين أن يتصالح مع محيطه العربي، ولأجل هذه المصالحة لابد من إلغاء العقيدة الصهيونية، والعقيدة الصهيونية هي لب الدولة اليهودية التي قامت ظلما وزورا واعتداء على أرض فلسطين. وبالتالي هنا ما أردت أو ما عانيته تماما بأزمة الهوية والمسار والمصير، وأعتقد أن إسرائيل تواجه مأزقا وجوديا جديا مرتبطا بالأيديولوجيا التي أدت إلى نشوئها، وهي أيديولوجيا لا يمكن أن تستمر في القرن 21، أيديولوجيا عنصرية إجرامية قاتلة عفا عنها الزمن. البديل يجب أن يكون هو التصالح مع المحيط العربي والاعتراف بحقوق العرب والقبول بالعيش في حالة واحدة مع العرب، وهذا أيضا بدوره سيفضي إلى زوال الطبيعة الحقيقية للدولة اليهودية، وبالتالي سيعيد حق إلى أصحابه. إسرائيل غير قادرة على حرب كبرى تدمر أخضر واليابس لأنها سترتد عليها، وهي غير قادرة على سلام اندماجي مع محيطها، وهي أيضا غير قادرة على التطبيع رغم أنها تنادي بالتطبيع. التطبيع يعني زوالها وانحلال العنصر اليهودي الصغير والمحدود عدديا وثقافيا وفكريا في محيط عربي وإسلامي هائل. هذه هي الأزمة الأساسية. الجيل الشباب الإسرائيلي يعرف ذلك، وجيل المتعلمين يعرف أكثر، وأعتقد أننا سنشهد ربما انحلالا بطيئا وهادئا ونهائيا لهذه النظرية ولهذه الردة السرطانية.
نعم. ألف شكر وتحية للدكتور طالب إبراهيم الخبير الاستراتيجي من سوريا، كنتم معنا وتوقفتم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله سيد، أهلا بكم.
بارك الله فيكم.
حياكم الله. شكرا.
أهلا وسهلا.
يعتبر نتنياهو من الشخصيات السياسية المخضرمة ويطلق عليه حيوان سياسي، ولديه قدرة كبيرة جدا على المناورة والكذب والنفاق للوصول إلى أهدافه. هو رئيس حزب الليكود. حزب الليكود هو الحزب الأقوى حتى هذه اللحظة في الأحزاب السياسية الصهيونية، يتمتع بأكثر من 30 مقعد في الكنيسة الذي يحتوي على 120 مقعد، ولديه قدرة على الاستمرار حتى لو سقطت هذه الحكومة. هناك مناورات مع اليمين بقيادة لبيد وجانيتس في محاولة لإرضاء الأمريكان وإعادة تحالف جديد من أجل إسقاط بن غفير وسموتريتش، الحليفين الآن الذين يتمتعوا بسمعة سيئة على الساحة السياسية الإقليمية والدولية في حالة تم الاتفاق على صفقة في العلاقات في التطبيع مع المملكة العربية السعودية. ففي هذه الحالة ممكن أن يسقط الحكومة نتنياهو على أمل أن يحصل على فوائد أكثر، وخاصة أنه استطاع الحصول على حماية شخصية له من خلال سن القوانين الأخيرة وأيضا إبعاد المحكمة العليا في عمليات التدخل في التعيينات، وبانتظار قرار المحكمة العليا خلال الفترة القادمة احتمال كبير جدا بأن يناور نتنياهو على إقامة حكومة وحدة وطنية والتخلص من كل المشاكل التي تطارده حاليا بالأزمة السياسية والانقسام في الشارع الصهيوني بسبب الانقلاب على النظام القضائي. ويمكن أيضا بعد ما استفاد من حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير وأيضا حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش، يستطيع أن يغير كما فعل سابقا من خلال الفترات السابقة باستخدام هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأحزاب للوصول إلى سدة الحكم والاستمرار لأطول فترة في تاريخ الرؤساء الوزراء الصهاينة منذ تأسيس الكيان الصهيوني.
أشكر جزيل الشكر للكاتب المحلل السياسي الدكتور شهاب أمجد على هذا.
السلام عليكم ورحمة الله. المشهد في الكيان الصهيوني يثلج القلب. حجم المظاهرات واتساع رقعتها يدل على عمق التأزم في هذا الكيان الذاهب نحو حتفه. صحيح أن هذه الاحتجاجات وكل تداعياتها لا تشكل عاملا مؤثرا في صراعنا مع العدو، إلا أنها تلعب دور الكاشف الضوئي الذي يظهر حجم وعمق التصدعات لديه وفي أسس بنيانه الغاصب. أما في إطار دلالاتها الداخلية فهي تدل على وصول الكيان الاستيطاني إلى طريق مسدود، بحيث لن يتمكن بعد كل هذا من لملمة نفسه حتى ولو ذهب إلى خيار شن حرب علينا كما يذهب بعض المحللين، بحيث يشد بذلك أواصر المستوطنين حول المؤسسات الأمنية والعسكرية لديه. لقد وصل الأمر الآن إلى نقطة اللا عودة، إلى نقطة يصعب من بعدها إقناع المستوطنين بأي التفاف حول قياداتهم. من ناحية أخرى تصطدم الآن المنظومة الصهيونية بنفسها، تحاول بشتى الطرق الظهور بمظهر الدولة وتواجه الفشل الذريع والذي يفرحنا طبعا، وهذا من شأنه أن يزيد من انعدام جدوى وجودها بالنسبة إلى الغرب. فهي الآن تفقد دورها الوظيفي كغدة سرطانية زرعت في المنطقة كي تفسد كامل الجسد. الآن هي أشبه بمؤسسة تكلف الغرب الأموال الطائلة والخسارات الهائلة بدون أن تعود عليه بأي ربح يذكر. ليلى عماشة، كاتبة من لبنان.
نعم، ألف شكر والتحية للأستاذة ليلى عناشة الكاتبة من لبنان على رأيها، وبها نختم لقاءنا في هذا البرنامج. مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.